الصاروخ البحري الإيراني أبو مهدي، وأكد أن الصاروخ يتميز بمواصفات متكاملة تمنح قدرات نوعية، مشيرا إلى أنه يتفوق على العديد من الصواريخ المماثلة على المستوى العالمي. حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى جانب مما قاله الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق الركن عبد الكريم خلف.
حقيقة ثلاث دول لديها أنواع متشابهة من الصواريخ الآن في هذه المنطقة، يعني عدا الولايات المتحدة طبعا اللي هي تملك صواريخ أكبر. أبو مهدي إحنا فئة الصواريخ ثلاثة، القصيرة المدى، وأبو مهدي هو يمتاز بالميزتين قصيرة ومتوسطة. كيف؟ لأن القصيرة تجي من إلى غاية 1000 كيلومتر، هو أكثر من 1000 كيلومتر بقليل، وقد يكون يعني في هناك بالتصميم هناك قابلية لتطويره لمديات أكبر بسهولة، يعني هو لا يحتاج إلى إضافة مادة متفجرة جديدة، ولكن المدى من الممكن زيادة المدى. وأكثر من 3000 هي البعيدة المدى، المتوسطة بين 1000 و3000. أبو مهدي يمتلك الميزتين القصيرة والمتوسطة، يعني بالإمكان السيطرة على سواحل الخليج بكاملها والبحر العربي البحر الأحمر، ويصل إلى البحر الأبيض المتوسط في حال استخدامه بالسفن الحربية أو زيادة مدى. لهذا هو يأمن الحاجة الدفاعية لإيران بكل ما تريده، لأن إيران تمتلك أسطول كبير جدا من السفن، وهذا الأسطول قادر على حمل صواريخ من طراز أبو مهدي. لا أبدا، ليس هناك صواريخ تطورا أكثر من صاروخ أبو مهدي إذا كان على مستوى إيران وإذا كان على مستوى الدول الأخرى من ناحية الكفاءة والقدرة وحجم المادة المتفجرة اللي يحملها صاروخ أبو مهدي في رأس الحربي، وأيضا التقنيات التي زود بها الرادارات النشطة وأيضا الدفاع الذاتي في تفادي أسلحة الدفاع الجوي اللي تمتلكها السفن الحربية، هذا يعني يوازي أو قد يتفوق على بعض الأسلحة من دول أخرى كثيرة. يعني احنا فقط نزيح الولايات المتحدة عن الموضوع، هو حتى الصواريخ اللي تمتلكها روسيا أو الصين على سبيل المثال أو كوريا الجنوبية وحتى اليابان اللي بدأت بالفترة الأخيرة بنشاط في تحديث أسلحتها، أبو مهدي من صواريخ الجيل المتطورة جدا لغاية الآن لغاية هذه. هو رأس المادة المتفجرة كبير جدا جدا جدا، يعني احنا نتحدث عن صواريخ أكبر مادة متفجرة بالصواريخ الصينية والروسية تصل إلى 450 كيلوغرام، الصواريخ الأخرى اللي تمتلكها دول ثانية من 150 كيلوغرام إلى 260 كيلوغرام، لكن طن ونصف. لغاية الآن لا يوجد صاروخ بحري وزن المادة المتفجرة طن ولا صف. الطرادات بعض الصواريخ اللي تطلق من سطح أو من الغواصات طربيدات باتجاه السفن هذه وزنها بسيط جدا، يعني ما يصل إلى هذا المستوى، يعني وزن الصاروخ بكامله ما يصل طن ونص. احنا نتحدث فقط الرأس الحربي للمادة المتفجرة هو طن ونصف، وطن ونصف يعني شيء مخيف. يعني إذا نتذكر الأهداف البحرية التي ضربت مثلا في داخل اليمن، أحد السفن الحربية الأمريكية ضربت بزورق حربي، هذا زورق مفخخ، والزورق هذا ما يشيل أكثر من 200 كيلوغرام مادة متفجرة. احنا نتحدث عن طن ونصف، وهو مادة هائلة جدا قادر على تدميره وإيقاف أي هدف بحري كبير.
استشهد 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة في استمرار لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف النار في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة استقبال مستشفياتها خلال الساعات الماضية 57 شهيدا، بينهم 45 شهيدا باستهداف مباشر للاحتلال و12 شهيدا انتشالا، إضافة ل 158 إصابة، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان على القطاع لأكثر من 68,000 شهيد و 170,000 مصاب. كشف مكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوة الاحتلال ارتكبت منذ إعلان وقف الحرب 80 خرقا موثقا أدت إلى استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 آخرين. وفي بيان لها وضح المكتب أن هذه الخروقات شملت عمليات إطلاق نار مباشر على المدنيين وقصف متعمد لمناطق سكنية وتنفيذ أحزمة نارية واعتقالات ميدانية. أقر زعيم المعارضة الصهيونية لابيد أن كيان الاحتلال يمر بأزمة سياسية لأخطر في تاريخه، وأشار لابيد إلى الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين وقرار الصندوق السيادي النرويجي سحب جميع استثماراته من الكيان الإسرائيلي، كما لفت إلى إلغاء شركات دولية مشاركتها في مشاريع داخل الكيان الإسرائيلي. وصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، كما استولت على عدة أراض في عدة قرى بمحافظة نابلس. وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في عدد من القرى والمزارع الغربية شمال مدينة رام الله وفي نابلس وفي بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت أكثر من 10 فلسطينيين بينهم امرأة. حول الأوضاع وآخر المستجدات في نابلس واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ليس اقتحاما عابرا، إنه موسم احتلال يومي في الضفة الغربية. في مخيم العين غرب نابلس تسللت قوة خاصة إسرائيلية إلى أزقة المخيم، وفور اكتشاف أمرها فتحت النيران على المواطنين. استشهد الشاب ماجد داود وأصيب اثنان آخران، وعندما حاول أهله إنقاذه منعتهم القوات واعتدت على النساء، كما منعت الطواقم الطبية من نقله أو تقديم الإسعاف له. بعد ذلك حاصرت القوات أحد المنازل واعتقلت مطلوبا قبل أن تنسحب من المكان.
ما عدنا المداهمة اللي فاتت علينا، بيحكوا قوات خاصة، صار يصرخ. فتحت الباب اللي بيحكي لي افتخ وين ولادك، بحكي له هيهم. اللي بيحكي لي طيب أعطيني يام، بيحكي لابني سعيد الكبير ارفع ايديك وانزل. قلت له طيب أنا بنزل معاه، نزلته ومسكوه وفاتوا صاروا يكسروا ويصرخوا وفاتوا على دار أخوي طاخينه.
تم استلام إصابة لشاب يبلغ من العمر 38 عام، رصاص حي في منطقة البطن والحوض القدمين. تم الوصول إلى الإصابة بعد مرور تقريبا 15 دقيقة بسبب منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول للإصابة. وعند استلام الإصابة وإخراجها من المنزل من الطابق الثالث، تم اعتقالها أو اعتقال الطاقم من قبل قوات الاحتلال ومنعه من تقديم الإسعافات الأولية له.
قبل اقتحام مخيم العين كانت مدينة طوباز تحت وطأة اقتحام آخر، شوارعها وأزقتها امتلأت بتحركات القوات، داهمت المنازل وفرضت حواجز جديدة واعتقلت مواطنين، كما قامت بتخريب الممتلكات وتدمير أجزاء من المنازل والشوارع.
الرسالة الواضحة من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحاماته المتكررة لمدن الضفة الغربية والقوات الخاصة والاعتقالات اليومية الاغتيالات، هي رسالة واضحة لكل الأطراف، سواء الأطراف الدولية أو الوسطاء الإقليميين أو حتى للداخل الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والفصائل، من هناك بسط سيادة حقيقية على الضفة الغربية حتى لو لم يتم الإعلان بها أو تم إسقاطها من داخل بنود خطة ترامب.
هذه الاقتحامات لا تقتصر على مكان واحد، إنها موجة متواصلة تنتقل من مدينة إلى أخرى ومن مخيم إلى آخر لتزرع الخوف وتفرض السيطرة في كل زاوية من الضفة الغربية.
لا تغيب أصوات الاقتحامات عن مشهد الضفة الغربية، تخرج القوات الإسرائيلية من مدينة لتقتحم أخرى، وكأن الأرض كلها ساحة مواجهة مفتوحة.
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد يترك الباب مفتوحا أمام فرض عقوبات على كيان الاحتلال للحفاظ على نفوذه لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل. وأضافت كالاس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لقد غير وقف إطلاق النار السياق وهذا واضح للغاية للجميع، مؤكدة أن التهديد بفرض العقوبات على كيان الاحتلال لا يزال قائما ما لم نشهد تغييرا حقيقيا ومستداما على الأرض، بما في ذلك وصول المزيد من المساعدات إلى غزة. حول هيمنة التوغلات الإسرائيلية المتكررة على المشهد في محافظة القنيطرة السورية، حيث تتواصل العملية العسكرية المتنوعة التي تنفذها قوات الاحتلال على أراضي السورية المحاذية للجولان المحتل، نتابع وياكم التقرير التالي.
توغلات إسرائيلية متكررة تهيمن على المشهد في محافظة القنيطرة السورية، حيث تتواصل العمليات العسكرية المتنوعة التي تنفذها قوات الاحتلال على الأراضي السورية المحاذية للجولان المحتل. قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت بواسطة 11 عربة عسكرية في محيط قرية صيد الحانوت جنوب محافظة القنيطرة، وذلك في تواصل لعمليات التوغل شبه اليومية في المحافظة. وقال مصدر محلي أن قوة الاحتلال المتوغلة أقامت حاجزا عسكريا بين قريتي الحانوت وصيد الجولان، وشرعت في تفتيش المركبات والمرعى من أهالي المنطقة، مشيرا إلى أن ضابطا إسرائيليا يتحدث العربية استجوب عددا من الشبان بشأن وجود أسلحة أو نقاط أمنية في محيط القرية. كما كانت القوات الإسرائيلية سبق أن توغلت فيها قبل نحو أسبوع. قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت في الأيام الماضية عمليات تجريف واسعة في محمية جبهات الخشب الطبيعية شمالية القنيطرة. التوغلات هذه وعمليات التجريف الإسرائيلية في القنيطرة تهدف إلى ترسيخ الوجود العسكري وتوسيع السيطرة الميدانية قرب الجولان المحتل، مع الضغط على السكان المحليين لدفعهم إلى النزوح، إضافة إلى فرض قيود تعسفية على المزارعين ومصادرة الأراضي بذريعة قربها من مواقع عسكرية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من حالة عدم الاستقرار في الجنوب السوري. على الصعيد السياسي، أكد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار وجود قوات الاحتلال في المناطق التي استولت عليها حديثا في جنوب سوريا ومنها جبل الشيخ، مشددا على أهمية إيجاد اتفاق أمني يضمن منطقة منزوعة السلاح وحماية أمن الدروز.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مراسم تشييع مهيبة لرئيس الأركان العامة شهد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري في ميدان 70 وجامع الشعب وسط حضور رسمي وشعبي واسع، فيما أطلق عليه يوم الوفاء لأهل الوفاء. وانطلقت المراسم بمشاركة 100,000 المشيعين من مختلف مديريات العاصمة والمحافظات، رافعين صور الشهيد والأعلام اليمنية وفلسطين ورايات المشروع القرآني. وأما صلاة الجنازة مفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين، الذي أكد في كلمته أن دماء الشهداء ستبقى منارة للأحرار في طريق التحرر والكرامة حتى تحقق وعد الله بالنصر. حول آخر المستجدات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجهود المبذولة لتحقيق الهدنة، نتابع وإياكم التقرير التالي.
في تحدي مباشر للضغوط الدبلوماسية، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان استعداده للتفاوض بما يصلح السودان وينهي الحرب بصورة تعيد للبلاد وحدتها وكرامتها، مؤكدا أنه لا تفاوض مع أي جهة تريد فرض السلام أو فرض حكومة يرفضها الشعب.
كان رباعية، كان غيره دارجين يتفاوض معنا في الشيء اللي بيصلح السودان ويصلح السودانيين وينهي هذه الحرب بصورة تعيد للسودان كرامته، تعيد له وحدته، وتبعد منه تاني أي احتمال تعتبره تاني احنا بنمشي معه أي زول.
تأتي تصريحات البرهاني في ظل تكثيف المجموعة الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات لمساعيها، حيث طرحت خريطة طريق تبدأ بهدنة إنسانية وتمهد لعملية سياسية شاملة، وهو ما قبل بترحيب من قوات الدعم السريع وتحفظ من قيادة الجيش. وكان السودان أعلن في مبادرة له قدمها للأمين العام للأمم المتحدة عن استعداده للانخراط في أي عملية سياسية تقود إلى انسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر والتجمع في مواقع تحدد لها في دارفور قبل الشروع في محادثة معها. بالمقابل تسعى قوات حميتي إلى تكثيف هجماتها على الجنوب التي يسيطر عليه الجيش في دارفور وكردفان استعدادا لأي عملية تفاوضية. وكانت السلطات السودانية أعلنت مقتل زعيم إحدى القبائل وأعيان منها إثر هجوم في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، وبينما اتهمت السلطات قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة وفق إعلام محلي، نفى الدعم السريع مسؤوليته عنه واتهم في المقابل الجيش السوداني بتنفيذه. وفي الفترة الأخيرة تشهد ولايات كردفان الثلاث شمال وغرب جنوب اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في إطار الحرب المستمرة بين الجانبين منذ منتصف أبريل نيسان 2023.
وأخيرا أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس للموساد بعد إدانته بتهمتي المحاربة والإفساد في الأرض، وذلك بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم. وقال رئيس دائرة القضاء بمحافظة قم سيد كاظم موسوي إن الحكم نفذ بحق هذا الجاسوس بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، مضيفا أن المحكومة بدأ تعاونه مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قبل نحو عامين، وتم اعتقاله بعد 4 أشهر من ذلك. وأكد المصدر أن المحكوم اعترف بتفاصيل الاتصالات والاجتماعات التي أجراها مع ضباط الاستخبارات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن يقظة الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين يشكلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الصهاينة لم يتخيلوا وصول الصواريخ الإيرانية مراكز أبحاثهم، ولدى إيران صواريخ أخرى ستستخدم عند الضرورة. 3 شهداء برصاص جيش الاحتلال في غزة وارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 69,000 شهيد. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة تتحدث بين خروقات العدو وثبات المقاومة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما الذي يدفع الاحتلال لتوسيع عدوانه؟ ومن المستفيد الحقيقي وراء التصعيد؟ كيف تواجه المقاومة هذه الخروقات المتكررة؟ وهل تغير قواعد الاشتباك؟ وأين يقف المجتمع الدولي؟ بين الصمت والتواطؤ أم التدخل العاجل لوقف العدوان؟ موضوع حلقتنا هذه غزة تتحدث بين خروقات العدو وثبات المقاومة. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. شهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا صهيونيا واسعة في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، شمل غارات جوية متكررة على مناطق متفرقة استهدفت المدنيين والمؤسسات الصحفية والتعليمية وسط مؤشرات على رعاية أمريكية مسبقة. هذا وأكد موقع إكسيوس الأمريكي أن تل أبيب أبلغت الإدارة الأمريكية مسبقا بالغارات، ما يعكس دور واشنطن في تغطية هذه الانتهاكات وتشجيع العدو الصهيوني على التنصل من التزاماته تجاه اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبها أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن العدو يتعمد خرقه منذ اليوم الأول ويرتكب العديد من الجرائم بحق المدنيين. وأكدت الحركة في بيان تمسكها بالاتفاق وتنفيذه بكل دقة ومسؤولية، ومطالبة الوسطاء الضامنين بضرورة إلزام العدو باحترام وتنفيذ بنوده، محملة سلطات العدو المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق. وبهذه الغارات الإجرامية يضع الكيان الصهيوني المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة للتدخل ووقف الخروقات، فيما تؤكد حماس التزامها الصارم بالاتفاق رغم الممارسات العدوانية للعدو، وبالرغم من خرق العدو لوقف إطلاق النار من خلال التصعيد على القطاع. يستفيق الصهاينة على سقوط شعار النصر المطلق الذي حاول نتنياهو الترويج له في وقت تعود فيه المقاومة إلى غزة تمسك بزمام المبادرة وتواصل ترميم صفوفها بثبات وإصرار. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لا تزال عملية تقييم نتائج حرب الإبادة في قطاع غزة تلقي بظلالها على الصهاينة وما جناه الاحتلال من وراء تلك الحرب، لا سيما مع إقرار الكثير من أوساط العدو أن تلك الحرب لم تحقق أهدافها وأن حركة حماس عادت للسيطرة على القطاع وهي تعيد ترميم نفسها بشكل واسع، وهذا يتعارض تماما مع ما أعلن عنه نتنياهو من شعارات النصر المطلق.
نحن
حماس منظمة ماكرة تعرف جيدا كيف تخرج من القعر العميق، وما تفعله الآن هو إدارة وقف إطلاق النار، هذا لكي تتأهب عسكريا، فحماس في ظل الهدوء ستعيد تعبئة مخازنها ورؤوس الصواريخ وكل ما تشاء وتنظم من جديد ذراعها العسكري، كما بدأت عمليا بإعادة بناء كل البنى التحتية الحيوية.
نتنياهو نسي جبهة إضافية وهي مهمة جدا، فهو يخوض القتال ضدها وهي الجبهة ضد شعب إسرائيل، فقد أعلن الحرب على الكيبوتسات وحارب عائلات المختطفين التي تطالب بتشكيل لجان تحقيق، وكذلك حارب الشباك والجيش، ونتنياهو يستطيع تغيير اسم الحرب وهو يستطيع أن يرمز إليها بتاريخ آخر غير 7 أكتوبر، لكن هذا لا يغير الخلاصة والإخفاق الهائل الذي حصل هنا والكارثة التي وقعت في ظل حكومته وتحت مسؤوليته.
كما أن النتيجة التي انتهت إليها الحرب أعادت نقاشا عميقا بين الصهاينة حول مستقبل كيان وكيفية مواجهة التحديات، لا سيما في ظل العزلة التي يعيشها على المستوى الخارجي.
نحن نرى الأضرار التي لحقت بإسرائيل خلال العام الأخير والتي بدأت بتلك الخطة عندما ألقى ترامب خطابه في البيت الأبيض إلى جانب نتنياهو وطرح فيه خطة تهجير الفلسطينيين، لكن لم يحدث أي شيء وهذه الخطة لن تنفذ، ففي هذه المنطقة يوجد فلسطينيون سواء في غزة أو الضفة الغربية، ولا داعي للانخداع بالأحلام، فلا أحد سيقوم بأي تهجير للفلسطينيين.
الصهيونية نفسها كمشروع هي مشروع استيطان من النهر إلى البحر كانت وستبقى ولا يمكن تغييرها، ونحن لا يمكننا تغيير الرأي الطرف الآخر، فنحن مخطئون تماما، مخطئون بشدة كما يقال، ولن نقوده إلى أي شيء آخر، بل سنقوده إلى الاستمرار في التفكير تماما بهذه الطريقة.
وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بالمشاحنات السياسية الداخلية، بدأت مختلف الأحزاب تمهيد الأرضية للمعركة الانتخابية التي قد تكون قريبة، في ظل الحديث المتزايد عن احتمال حل الكنيست وتقريب موعد الانتخابات.
نعم، نشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وتحت عنوان لقائنا لهذا اليوم غزة تتحدث بين خروقات العدو وثبات المقاومة، ينضم إلينا ونستضيف في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جواد سلهب. تحية طيبة لك أستاذ جواد، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم وتحية موصولة إلى القيادة الإيرانية وسمحت السيد الخامنئي حفظه الله والشعب الإيراني بأجمعين.
بارك الله بكم والتحية طيبة لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء. ما الدوافع الحقيقية سيدي الكريم وراء التصعيد الصهيوني الأخير؟ هل هو رد ميداني أم محاولة لتغيير موازين السياسة الداخلية في تل أبيب؟
لا، من الطبيعي، يعني اليوم نحن قلنا بأن غزة التي وضعت بصمة في تاريخ المستقبل الذي سوف يقرأه العالم بأسر بأن يعني منطقة جغرافية لا تتعدى 350 كيلومتر مربع، يعني محاصرة من الجو والبحر والأرض كما يقال، والبحر والبر والسماء، لم يستطع أحد أن يكسر إرادة الشعب الغزاوي بالرغم من هذا التحالف القوي الذي شن على غزة من التحالف الناتو الإرهابي مع الصهيوني ولم يستطيعوا أن يغيروا المعادلات. أما اليوم غزة التي حضرت 20 دولة عالمية لتمضي على وقف إطلاق النار يريد الكيان الصهيوني اليوم يعني إبرام صفقة سياسية مع العالم ويقول أنه اليوم ما زال هو أن هو يده العليا وأن سياسته قد تغيرت من سياسة السلام الحقيقي إلى السلام الرادع التي تحدث به نتنياهو في كتابه عام 1993. لذلك اليوم هذه الحجة الذي قال العدو الإسرائيلي أن حماس انتهكت الاتفاق سرعان ما أصدرت القيادة في حماس بيانا قالت له لا علاقة لنا بهذا الخرق ولا ندري أي شيء ولا يوجد لدينا أي يعني اتصال مع إذ كان بعد ما زال هناك مجاهدين لنا في منطقة رفح ولكن لا يوجد أي اتصال معهم ولا يوجد لنا أي علاقة بهذا الخارق ولكن الإسرائيلي تذرع بهذه يعني بهذا الخارق وذهب إلى هذه العملية التصعيدية للبلنة غزة كما يقال.
نعم، إلى أي مدى تتحمل واشنطن مسؤولية ما يجري في غزة أستاذ جواد؟ يعني هل يمكن اعتبار موافقتها المسبقة على الغارات مشاركة فعلية في العدوان؟
من الطبيعي اليوم واشنطن هي الحامل أساس لهذا الوحش وهي يعني بالأساس هي التي تطلق يده في أي عملية مسبقة. لذلك اليوم نحن من البداية عندما كنا نقول أن أمريكا هي الراعي الأول لهذا الكيان الإسرائيلي عامان متفلت نتنياهو من الإدارة الأمريكية ولكن عندما جاء القرار السياسي من واشنطن أجلس نتنياهو على طاولة المفاوضات وأعادوا الأسرى بعد رفع السقوف التي رفع نتنياهو وهذا يدل أيضا أن الكيان الصهيوني طيلة هذين العامين لم يستطع تحقيق أي هدف من الأهداف التي وضع بالرغم من كل الآلام والجراح والدمار الذي حصل في غزة ولكن لم يستطع تحقيق الأهداف التي رفعها والسقوف العالية الذي وضعها أمام إرادة الشعب الغزاوي. لذلك اليوم نتنياهو عندما قلنا أنه لا يهتم بالأسرى عامان وهو ضمن هذه يعني الحرب التكنولوجيا العالية التي يعني ساعد بها الكيان الفرنسيين والأوروبيين والغربيين وأمريكا بالذات لم يستطع أن يعرف مكان الأسرى و400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب في مساحة 1,650 كيلومتر مربع في إيران تحت بواطن الأرض يتبجح نتنياهو ويقول نعلم أين هذا هو أين موجود هذا اليورانيوم أما أسراه في غزة لا يعرف أين هم. لذلك هذه فشل استخباراتي كبير له في مساحة 350 كيلومتر مربع. فهنا يعني نقول بأن أمريكا كانت هي الراعية الأول لهذا الكيان بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والأمنية والتكنولوجية وغيرها كلها كانت تحت خدمة نتنياهو في هذه الحرب وأي خارق لاتفاق أو أي خارق لأي معاهدة فإن أمريكا هي يعني من الطبيعي تكون قد أعطت الضوء الأخضر مسبقا لهذا الكيان. لن يستطيع نتنياهو أن يقوم بأي عمل في لبنان أو في العراق أو في اليمن أو في إيران أو حتى في غزة يعني دون موافقة مسبقة من الأمريكي نفسه.
نعم، هل من دور يلعبه الوسطاء الإقليميون في احتواء التوتر يعني وهل لا يزال لديهم تأثير فعلي على سلوك الاحتلال؟
لا أعتقد أن هناك يعني شيء من هذا القبيل لأن اليوم إسرائيل هي بحاجة إلى هذه الهدنة وليست حماس. يعني بالمقابل أن يعني أن حماس كانت متضررة كبيرة في هذه الحرب يعني بموضوع يعني الغذاء والحصار الغذائي ولكن بالواقع من يحتاج هذه الهدنة هو الإسرائيلي. فإذا كانوا يلعبون هذا الدور يلعبونه لمصلحة الإسرائيلي وليس لمصلحة المقاومة الفلسطينية. عندما شعروا هؤلاء بأن الكيان الصهيوني وصل إلى آخر أنفاسه ولم يستطع تحقيق أي شيء من الأهداف، اجتمعوا من أجل يعني إنقاذ هذا الكيان من وحل غزة، كما اجتمع الأمريكي مع حلف الناتو من أجل إنقاذ هذا الكيان عندما ذهب إلى إيران وقام ترامب وقال أنقذنا إسرائيل، وليس قال يعني ساعدنا إسرائيل، يعني كي لا يحسب على الجمهورية الإسلامية أنه يريد أن يقول للجمهورية الإسلامية أريد أن أفتح حرب معك، لأنه هو أصغر من أن يفتح حرب مع الجمهورية الإسلامية وأضعف من أن يفتح هذه الحرب مع الجمهورية الإسلامية، لذلك أراد أن يقول أنقذنا إسرائيل. هنا حتى في غزة أيضا المشهد هو نفسه، اليوم الكيان الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر وبعد هذين العامين أصبح كيان هش. اليوم التقارير الإسرائيلية وخاصة يعني كبار كما يقال الباحثين في الشأن الأمن القومي في إسرائيل وليس آخرهم يعني العقيد في الاحتياط الديت شافيد يقول يعني ردا على يعني زيارة ترامب الأخيرة إلى الكيان، لم نعد أسياد مصيرنا. هذه الكلمة اليوم يعني من الباحثين الإسرائيليين والإقليميين داخل الكيان الصهيوني اليوم يتحدثون أن إسرائيل أصبحت اليوم هشة، أصبحت إسرائيل لم تعد لديها قرار إنما قرار وسأصبح بأمريكا، أي تحرك يريد أن يتحرك هذا الكيان بموافقة الأمريكي نفسه.
نعم، هل بات اتفاق وقف اطلاق النار يعني مهددا بالانهيار الكامل؟ ما السيناريوهات المحتملة إذا استمر العدو في خروقاته؟
يعني أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد إنهاء هذا الاتفاق بانهيار هذا الاتفاق، إنما إسرائيل تريد هذا النوع من هذه الحرب، يعني كما يقال حرب استنزاف، هذه الحرب التي استعملتها مع لبنان بعد القرار 1701 وتم الاتفاق عليها بوجود الهيئة الإشرافية المكونة من فرنسا وأمريكا ودول أخرى ودول عربية أيضا كانت موجودة في الاتفاق، ولكن لم تلتزم إسرائيل في هذا الاتفاق وما زالت إلى اليوم تقصف هنا وتقصف هناك وتختال هنا وتختال هناك، وهذا هو سياسة الردع التي يتحدث عنها هذا الكيان الإسرائيلي، ولكن بشرط أن لا ينهار أي اتفاق. اليوم إسرائيل دوليا معزولة، الشعوب الأوروبية بالأحد بالأخص لم تعد تتقبل هذا الكيان، أصبحوا منبوذين من الشعوب الأوروبية بأكملها، حكومات كادت أن تسقط جراء هذه العمليات الوحشية التي قام بها إسرائيل، وهذا تحدثنا به سابقا أسبابه ونتائجه ولماذا، ولكن الواقع الذي نراه نحن سياسيا، إسرائيل لا تريد أن يعني يذهب هذا الاتفاق إلى يعني حرب هذه الخرقات إلى حرب شاملة، إنما تريد ضرب مناطق محددة ومن ثم يعني تعود إلى الاتفاق كما يحصل في لبنان تماما، يعني هذا هو سياسة سلام الردع الذي تعتمده إسرائيل، ولكن هذا الصبر، صبر المقاومة، وكم تحتاج المقاومة إلى وقت بعد هذه الضربات المتتالية وهذا يعني الحصار لعامين، تحتاج إلى وقت لكسب الوقت والأنفاس ثم الانخفاض على هذا العدو، ولكن أنا بنظري هذه الحرب يعني واقعيا كالمنطق لم تقف يعني كحرب شاملة، ولكن عفوا كحرب شاملة وقفت، ولكن كحرب يعني أهداف محددة تريدها إسرائيل لن تقف، سوف تبقى مستمرة على نحو لبنان، ولكن هناك متغيرات إقليمية يجب أن تحصل، نحن نقرأ في السياسة يجب هناك متغيرات إقليمية يجب أن تحصل لتعيد رسم التوازنات، وأنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أحد أسباب هذه المتغيرات التي ستحصل وسوف تفاجئ العالم بأسره، أن الله سبحانه وتعالى ينزل النصر على أيدي الجمهورية الإسلامية.
سؤالي الأخير أستاذ جواد، يعني في ضوء كل هذه المستجدات إلى أين تتجه الأوضاع في غزة؟ هل نحو تهدئة جديدة بضمانات مختلفة أم نحو جولة أوسع من المواجهة؟
لا لا أعتقد أن هناك جولة يعني واسعة من المواجهة. أعتقد أن هناك تهدئة الآن، الأمريكي يحتاج هذه التهدئة، لأن الأمريكي اليوم هو في حالة انهيار اقتصادي لا مثيل لها، غير مسبوقة، المظاهرات في أمريكا غير مسبوقة، الانقسامات داخل أمريكا وداخل الكيان يعني الأمريكي وخاصة في الحزب الجمهوري أيضا غير مسبوقة، هناك تشتت كبير داخل أمريكا. أمريكا اليوم تحتاج إلى تهدئة في الشرق الأوسط حتى ترتب نفسها في الداخل. هذه الأموال التي صرفتها طيلة السنين على الحروب الخارجية ودعمت فيها الحروب الخارجية، هذه يعني جعلت هناك يعني رقمة كبيرة من الداخل الأمريكي عليها، وهذا سوف يرتب انهيار سريع لأمريكا سوف نشهده في الأيام المقبلة، مظاهرات أكبر، انقسامات أكبر. هناك معلومات بأن مئات آلاف الموظفين في الفدرالي في الجيش الفدرالي لا يتقاضون رواتبهم، هناك أيضا معلومات أن هناك انقسام كبير وحاد في يعني الحزب الجمهوري الذي يترأسه ترامب. لذلك أعتقد اليوم لا يريد ترامب الذهاب بعد إلى حروبات أوسع، إنما يريد الفرصة كي يعيد أن يلتقط أنفاسه ويرتب داخله الأمريكي. هلا إذا جاءت متغيرات أخرى على الشارع الأمريكي أعتقد أنه يعني ممكن نتحدث بهذا الأمر، أما في هذا الوقت فهذا الوقت هو أمريكا لا تريد هذه الحروب الخارجية، إنما تريد أن ترتب نفسها الداخلي، لأن اليوم الاقتصاد الأمريكي أصبح اقتصادا هشا، وأصبح الدولار في أدنى مستوياته العالمية وارتفاع الذهب مقابله. لذلك اليوم الأمريكي يعني يخشى بعد أن يخوض في أي حروب مستقبلية قبل أن يرتب داخله.
نعم، تحياتي لكم الأستاذ جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا بكم.
أحييكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، ونرحب بكم في لقائنا فلسطيني اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع لقاءنا في غزة، حيث هذه الباقة من التقارير نبدأها عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. إلى الزميل سعيد بوريني الذي وافانا بهذه الصورة الصوتية من هناك، نستمع.
هي الحقيقة الغارات الأعنف التي تشن على قطاع غزة منذ بدء وقت إطلاق النار الجمعة قبل الماضية. لا يمكن بالتأكيد إحصاء عدد الغارات في كل مكان من قطاع غزة.
محصورة في وقت التهدئة في المناطق الشرقية، امتدت هذه الغارات من خان يونس التي استشهد فيها 4 مواطنين كان بينهم طفلان، إلى الزوايدة التي قصفت مرتين، مرة أدت لاستشهاد 6 مقاومين من كتائب القسام، والمرة الثانية تشهد فيها صحفي ونجم صحفي آخر داخل بيت تقتلون به نزحوا إليه في منطقة الزوايدة، ثم المسيرات وسط قطاع غزة مدرسة تؤمن نازحين بها عدد من الشهداء ونقطة لشحن الهواتف والمسيرات، ثم امتدت الغارات إلى هنا إلى مدينة غزة، كانت شهيدان قرب مجمع الشفاء الطبي، وكانت قد امتدت الغارات إلى جبالية التي استشهد فيها شهيدان. نتحدث عن حوالي 20 شهيد في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء وقف إطلاق النار إلى نحو 50 في خلال 10 أيام، كان هناك نحو 40، ثم اليوم أيضا هناك نحو 20، نتحدث عن حوالي 60 شهيد عفوا في مناطق مختلفة من قطاع غزة. هذا الأمر بالتأكيد يلقي ظلال قاتمة على مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة في ظل المماطلة الإسرائيلية في عدة ملفات، بينها ملف إدخال المساعدات، بينها ملف معبر رفح، بينها التحليق المستمر لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع، بينها إطلاق النار على كل من يقترب من الحدود الشرقية لقطاع غزة، ثم جيش الاحتلال يصدر أوامر الإخلاء للمناطق الشرقية ويطلب من الناس التوجه غربا. كل عناصر الحرب عادت إلى قطاع غزة دون أن يعلن عن استئناف القتال، لكن واضح أننا أمام تصعيد إسرائيلي خطير بلغ ذروته بعد الغارات الإسرائيلية بالإعلان عن إغلاق معابر قطاع غزة ليوم واحد فقط. اتضحت الصورة يوم الثلاثاء من الممكن أن يتم استئناف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، هذه المساعدات التي تبقى دون المستوى المطلوب. حتى الآن كتائب القسام، حركة حماس، الفصائل الفلسطينية أعلنت أنهم ملتزمة بالتهدئة. إسرائيل نفسها قالت أن ما يجري هو رد فعل على ما جرى في رفح، لذلك تبقى الأنظار مرتبطة بدور الوسطاء في كبح جناح إسرائيل. وفد من حركة حماس حسب ما علمنا وصل إلى القاهرة قبل قليل في زيارة مجدولة مسبقا، لكنها تكتسب أهمية مع التطورات في قطاع غزة لمناقشة ملف التهدئة، ومبعوثي الرئيس الأمريكي وودكوف وكوشنير سيصلان إلى إسرائيل أيضا لمتابعة هذا الملف. الساعات القادمة بالتأكيد ستحمل الكثير من الدلالات حول مستقبل وقت إطلاق النار في قطاع غزة.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. تستمر معاناة النزوح في قطاع غزة مستمعين الكرام، هذا بسبب الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني وحرمان آلاف العائلات من مساكنها، مضطرهم للعيش في ملاجئ مؤقتة أو لدى أقاربهم. ويشهد القطاع نقصا حادا في المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، بينما تحاول فرق الإغاثة توفير الحد الأدنى من الدعم لهؤلاء النازحين. ويعبر الأهالي عن معاناتهم اليومية مؤكدين أن الصمود رغم كل الصعاب هو خيارهم الوحيد للحفاظ على كرامتهم وحياتهم. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
توقف إطلاق النار في غزة دون أن تتوقف معاناة النازحين. آلاف العائلات ما زالت عالقة في مخيمات النزوح بعد أن حال تأخر الاحتلال في تنفيذ بنود الاتفاق دون عودتهم إلى منازلهم، خاصة مع استمرار منع مستلزمات الإيواء اللازمة لإعادة الحياة لمناطق سكنهم.
طول ما هي ما خشت الأليات وما خشت كل حاجة، وطبر حياة يعني ميتة بالمرة، يعني ما هيك شايف، أنا يا دوب تسلك حالة. ومعاناة معاناة الله اللي بيعلم فيها، يعني لو بدنا نرجع لبلادنا فيش مطرح نقعد فيه، إنه في رضم، وبعدين لو بدهم يجوا كبشات ما فيش كبشات لتنظف أول حاجة الطرق، بعدين تنظف الشوارع اللي نقدر نقعد نحط خيمة أو إيش عادي لتتصرف، لأنه انتوا شايفين إحنا موسم شتاء حاليا في الدير كلية، بتنزل على كمان بتنزل على المينا من نزوح لنزوح، فجأة إنه فيش معني مواصلات صعبة. الحياة صعبة يعني بطلع بالسنين من الصبح بستنى سيارة تمرق توصلنا على غزة، والله ما حتى مش ملاكيني حتى المواصلات، الواحد يروح يعني على منطقته قريب من منطقته يقعد له يعني بخيمة في حاجة، نحن نطلع على الخيمة يعني أي الواح والمرأة والشوادر بدنا نصبها يعني قريب من المكان يعني النزل يعني عبدا ما تصلح الوضع عندنا في البلد ترجع المي والحياة.
الحمد لله صار وقف إطلاق النار، وقفت الحرب
وهذه كانت أسمى أمانينا. وبرضه بنتمنى كمان إنها الأمور تمشي على خير ويصير وقف، يعني الأمور تمشي والمراحل تتقدم والناس كلها ترجع لبلادها ولدورها ولأراضيها ولحالها، ونبطل إحنا هيك مشردين.
يعيش النازحون واقعا لا يشبه الهدنة المعلنة، فوقف إطلاق النار لا معنى له دون أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بيوتهم وإنهاء معاناة طال أمدها دون أفق للحل.
نشكر جزيل الشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج. كما طبعا في غزة أحبتنا الأفاضل يتحدى أهالي القطاع وطبعا الاحتلال ويتمسكون بحقهم في إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى قطاع غزة رغم الدمار والحصار المستمر منذ سنوات. ويواصل السكان جهودهم اليومية لإعادة ما تهدم من بيوت وشوارع في ظل انقطاع الكهرباء والمياه وندرة حقيقة المواد الأساسية. ويؤكد المواطنون أن صمودهم هو رسالة للعالم أن الحياة في غزة لن تنكسر وأن الحقوق الأساسية ستظل محل التمسك والمطالبة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
بسم بالله لا نعمرها ولا ترجع أحلى من الأول. غزة غزة يا جماعة الخير، بسم بالله عقد ما صبرت ربنا ليقلب لنا إياها جنة بإذن الله يا رب بإذن الله.
ينادي بصوت يملأه الإيمان والتحدي، إنها ليست مجرد كلمات عابرة بل وعد يتردد في أزقة غزة المنكوبة، في عيون أطفالها، في أيادي رجالها ونسائها الذين رفضوا أن يهزموا. فغزة رغم الحصار والدمار ما زالت تنبض بالحياة والإصرار، وما يزعمه العدو بأن إعادة الإعمار مرتبط بتسليم السلاح هو أمر مرفوض لدى الغزاويين.
لذلك نقول على الذين اجتمعوا في قمة شرم الشيخ أن يجدوا حلا لهذه القضية، وأن تكون هناك يعني دولة فلسطينية كما اعترف بها معظم دول العالم، وتكون عاصمتها القدس، ولن ننثني ولن نتراجع عن مواصلة المقاومة حتى تحرير أرضنا وتحرير شعبنا ودحر هذا المحتل الغاصب الذي يمكث على صدورنا منذ 77 عاما.
أهل غزة لا يعرفون الاستسلام، فرغم انقطاع الكهرباء ونقص في المياه والدواء ورغم الحصار المطبق، فإنهم بدأوا بناء ما تهدم ضمن إمكانيات متواضعة، حيث بدأت بلدية القطاع بمساعدة آليات أدخلت حديثا عبر معبر رفح بفتح الطرقات وإزالة الركام.
الشعب الفلسطيني يستطيع أن ينهض من جديد كطائر العنقاء ويعيد بناء قطاع غزة ويعيد الحياة إلى قطاع غزة. هذا ليس بعيدا عن الشعب الفلسطيني الذي تعرض لكل هذه الجرائم وهذه الإبادة وهذا القصف الهائل. استطاع هذا الشعب أن يصمد وأن يصبر وأن يخرج من تحت الرماد ومن تحت هذا الردم ليعيد الحياة.
غزة ليست مجرد جغرافيا محاصرة بل رمز للكرامة والصبر والإرادة التي لا تنكسر، ومن بين الركام تولد الحياة من جديد، ومن قلب الألم يزهر الأمل، ومهما طال الحصار واشتدت المعاناة سيبقى صوت أهالي غزة يعلو رح نرجع نعمرها.
نشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. أعرب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا عن قلقه البالغ إزاء الطريقة التي جرى بها تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأوضح المركز في بيان له أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بعض الجثامين الفلسطينية سلمت كاملة، فيما وصل جزء آخر على شكل رفات بشرية، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن ظروف مقتلهم واحتجازهم خلال العدوان على قطاع غزة. هذا. وأضاف البيان أن عدم إرسال سلطات الاحتلال أي قائمة رسمية بأسماء الشهداء الذين جرى تسليمهم يعزز الشكوك حول ممارسات الإخفاء القسري والتلاعب بملفات الضحايا، مؤكدا أن هذا السلوك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
الجزء الثاني من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل بدأ بتسليم إسرائيل 45 جثمانا لشهيد فلسطيني في دفعة أولى، تلاها دفعة أخرى تضم رفات 60 من الشهداء الفلسطينيين، فيما سلمت المقاومة الفلسطينية دفعتين على الأقل من الأسرى الإسرائيليين أو جثامين الأسرى الإسرائيليين. هذا يفتح ملف مؤلم لدى أهالي الشهداء في غزة، هناك عدد كبير من المفقودين فقدوا يوم 7 أكتوبر داخل فلسطين المحتلة عام 48، بعضهم من المقاتلين وبعضهم من المواطنين الفلسطينيين الذين دخلوا إلى الحدود. أهالي الشهداء ينتظرون على أحر من الجمر معرفة أماكن دفن جثامين أبنائهم أو التأكد حتى أنهم شهداء.
أدور أنا وأخوي المكلوم على ابنه الشهيد أو الأسير أو المفقود، وإن شاء الله نعترف فيه، إن شاء الله بنعترف فيه، وذهب إلى واجبه. إذا كان شهيد لازم يكرم في رمل بلاده، لازم ندفنه، لازم نطمئن عليه، لكن واحد ينفقد كيف ينفقد؟ لازم يبين اليوم ولا بكرة مسؤول عن هذا الموضوع الاحتلال.
جاي أفحص الجثث، يعني أشوف الجثث موجود، بدور على جوزي إلي سنتين تقريبا واستشهد، ومش عارفة استشهد ولا ما استشهدش، فحكولي احتمال إنه يكون بين الجثث، ما طلع اسمه بين الأسرة ومدور عليه.
إيش بتطالب أنت؟
بطالب يعني يكشفوا عن 7 أكتوبر شهداء أو الأسرة مزبوط، يعني يطلعوا على الأقل أسماء، على الأقل أسماء، يجيبوا أسماء سواء شهداء أو جثث، يعني الناس يعني شوي ترتاح، يعني تعرف مصيرها، يعني في ناس متعلقة بأمل يعني إنه يصير في يعني حل إلهم أو إيش زي هيك. يا سيدي ما بدهم يعملوا حل، بس يحطولنا يعني يطلعولنا أسماءهم سواء شهداء أو هذا، اللي ما أخذوه وين ودوه، شو مصيرهم، وين كانوا، وين راحوا، وين جابوهم يعني.
وتشير التقديرات إلى فقدان 9500 مواطن فلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بينهم تقريبا 1500 فقدوا يوم 7 أكتوبر، لا توجد معلومات عنهم. ستحاول السلطات الفلسطينية التعرف على هويات هؤلاء الشهداء الذين ترفض إسرائيل الكشف عنها، لكن الأيام القادمة ربما تكشف جزءا من الاتفاق بين حماس وإسرائيل والذي يضمن التعرف على هؤلاء الشهداء.
نحيي الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. تمنع سلطات الاحتلال الصهيوني عائلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في صفقة التبادل من لقائهم بعد إبعادهم إلى خارج الضفة الغربية المحتلة. يواجه هؤلاء الأسرى المفرج عنهم صعوبة في التواصل مع أهاليهم، وهذا ما يزيد من معاناتهم بعد سنوات من الاعتقال، ويعبر ذووهم عن حزنهم وقلقهم مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لرفع هذه القيود الظالمة. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
كلكم تروحوا علينا سالمين غانمين.
حتى بعد الإفراج عنهم تواصل قوات العدو عقاب الأسرى وذويهم بإبعادهم القسري وبمنع عائلاتهم من السفر للقائهم. محمود العارضة بطل عملية نفق الحرية نموذجا لمئات الأسرى المبعدين خلال الصراع.
يرضى عليك محمود، الله يرضى عليك وجدت أسرك. الحمد لله، الحمد لله، مبسوط بترويحتك، مبسوط بيك، بس يا ريت نقدر أصلك يما.
هسه أنا طبعا بنتظر بعودة محمود إلى بلده عربي ولأحضان أمه إن شاء الله قريبا جدا، هذا ما نتمناه. لحد الآن لا والله ما حدا حاول أنه يطلع، لأنه كل الأهالي الأسرى اللي طلعوا معظمهم رجع عن الجسر ولا سمحوا لأي إنسان.
أنت بعيد البصر لكن هو الموجود بحضني.
الأسير حسين غوادر اعتقل عام 2013 بتهم طعن جندي وقتله وحكم بالسجن المؤبد، ولم يكن يبلغ من العمر إلا 15 عاما، فكان أصغر أسير محكوم بالمؤبد. أبعد إلى مصر بعد الإفراج عنه لينضم إلى 5 أسرى من عائلته مبعدين إلى مصر ولم تستطع عائلاتهم السفر للقائهم.
قطع جسر قعدت الساعة 12 رجعوني حزين يعني وصلت على 8:30 للساعة 11 قلت له كله ادخل جوازك وروح على ساعتين واحنا صرنا جوا هناك في اللي بيصمموا هناك حطوا اكس امان احنا المرفوضين على الاكس احمر حطيت الجواز على الماكينة هناك حطوا الاكس احمر ممنوع سفر يعني انا بيتنا كيف في منه خمس بناتهم قاعدين اصغر من بيتنا فبدي احضرهم كلهم مش بحضر مش ابن حاله ابن اخوي وابن اختي وابني واولاد عمي.
تحويل حياة المناضل الفلسطيني المقاوم الفلسطيني إلى جحيم وعذاب الاحتلال يعاقب أهل المعتقل المقاوم يعاقب الحي الذي يسكن به أحيانا يعاقب القرية التي خرج منها
قريبا جدا.
وكانت قوات العدو أبعدت 154 أسيرا محررا من أصحاب الحكم المؤبد إلى مصر في الصفقة الأخيرة.
لم تكتفي قوات العدو بمنع عائلات الأسرى من السفر للقائهم في مصر، بل أكثر من ذلك هددتهم باقتحام منازلهم واعتقالهم والاعتداء عليهم إذا ما قاموا بأي مظهر من مظاهر الفرح والاحتفال.
جزيل الشكر والامتنان للزميل باسم صلاحي على تقريره. تحية طيبة لكم لحسن متابعتكم وكرم إصغائكم. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى في أمان الله.
هذه فلسطين وميدان الفداء ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى محاضرة لسماحة الشيخ فوزي آل سيف، موضوعها تذكر نعم الله سبحانه وتعالى وشكرها يوجب محبته. ندعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بذكر نعم الله سبحانه وتعالى تتجدد محبة الإنسان إلى ربه، مع علمنا بأننا لو أردنا أن نتحدث عن نعم الله تعالى وأن نحاول إحصاءها فإن ذلك سيكون أمرا غير